بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في قاعدة القراءة القرآنية إلى استعراض جملة من نماذج قراءات أهل البيت المروية، ومر بنا هذه الجهة في البحث السابق أن هناك تعليم منهم عليهم السلام من أئمة أهل البيت لكيفية الترجيح في القراءات الرجوع إلى محكمات القرآن، مجموع محكمات، منظومة محكمات القرآن الكريم ومنظومة ثوابت السنة القطعية. وإذا مر بنا ذا المثال في سورة البقرة، وجعلناهم أئمة أو جعلناكم أمة وسطا أو جعلناكم أئمة وسطا. طبعا هذه وجعلناكم أمة وسطا في موردين في السور، أو في سورة البقرة أو في السور. في مورد آخر الأمة المراد بها هي الأئمة، باعتبار ليس الأمة المراد بها عموم الأمة الإسلامية، بقرينة ما في دعاء النبي إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن تقول الآيات في سورة البقرة: وابعث فيهم، يعني في الأمة. هنا لاحظ اللفظ القرآني: واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، يعني ليست كل الذرية من إسماعيل، كل قريش مسلمة، أمة مسلمة من تبعيضية بعض منهم، نعم بعض منهم هي الأمة المسلمة. طبعا هنا المراد من المسلمة، المراد من الأمة المسلمة ليس فقط أصل أدنى درجات الإسلام، المراد هي أعلى درجات الإسلام والتسليم بما يوازي ويحاذي العصمة، لأن في دعاء النبي إبراهيم والنبي إسماعيل واجعلنا مسلمين لك، شنو أصل دخولهم في الإسلام؟ كيف هما نبيين؟ طبعا مسلمين، مسلمين مؤمنين، بل فوق درجة أصل دخول الإسلام. فدعاء النبي إبراهيم بعد نبوته ورسالته، ودعاء النبي إسماعيل بعد نبوته بأن يكونا مسلمين، يعني درجة من التسليم الذي الذي يوازي ليس فقط أصل العصمة، معالي العصمة، لأن النبي معصوم. فإذا كان يدعو بدرجة التسليم بدرجة العصمة فهو تحصل حاصل، هو حاصل عليها. إذن كان يدعوان الله عز وجل بدرجة من التسليم الفائق على أصل العصمة، أي معالي درجة العصمة. معالي العصمة، هذه الدرجة من معالي العصمة النبي إبراهيم والنبي إسماعيل طلبا من الله أن يرزقها من بعض ذريتهما، يعني ذرية إبراهيم من نسل إسماعيل. واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، اللي هي من قريش من نسل إسماعيل بعضا منهم. فعلى طول الخط أو على طول المسار كان في ذرية إسماعيل من نسل، وهي ذرية إبراهيم، كان هناك أمة أي بعض الذرية معصومة. هذا الدليل ليس على توحيد آباء النبي وعلي، بل دليل نفسه هذه البيانات كلها في روايات أهل البيت أنها تعليم وتنبيه أنها موجودة في ألفاظ القرآن الكريم، ليس فقط إيمان أبو طالب إيمان عبد الله، لا، شيء أعظم. هذه الآية تدل على أن هناك دوما إلى أن يبعث سيد الأنبياء من ذرية إسماعيل، وهي ذرية إبراهيم من إسماعيل، دوما أمة مسلمة موحدة درجة تسليمها تفوق حتى أصل العثمان، تفوق أصل العثمان يعني إلى درجات عالية في العثمان، أمة مسلمة. لذا هذا دليل وصاية أبو طالب وعبد الله. لكن لما نقرأ في زيارة أبو طالب وزيارة عبد الله أو عبد مناف أو عبد المطلب أو هاشم، هاشم الآن مدفون في غزة، غزة فلسطين، وهذا للأسف غزة في طول التاريخ إلى قبل 40 سنة وإلى الآن بشكل رسمي غزة ما يقال غزة، غزة هاشم للأسف مجددا. لماذا حذفوا هذه الإضافة غزة هاشم سعيادا مع وعياذ بالله؟ ما على كل الغزلة هي غزة هاشم، لأن جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاشم مدفون فيها وله ضريح وقبر يزار، وكان أتباع البيت في زيارتهم سابقا إلى معالم أهل البيت مثل بيت المقدس أو المسجد الأقصى أو زيارة فلسطين إبراهيم الخليل يعني قبل 48 أو حتى في الستينات بعد لما كانوا يزورون، يزورون أيضا قبر هاشم جد النبي في غزة، ثم قد يعرجون إلى زيارة رأس الحسين في القاهرة وزينب. فغزة هاشم، هاشم على كان هناك مدفون أي مكان. فالاعتقاد في أجداد النبي هاشم في غزة، غزة هاشم، حتى الأشراف الموجودين السادة موجودين في غزة اعترضوا اعتراض شديد على حذف هاشم. طبعا في السجلات الرسمية إلى الآن والدوائر الرسمية غزة هاشم، لكن هذا الحذف بحسب استعمال الناس يعني في اعتراض الرسمية. أي مكان فهاشم على أي تقدير غزة هاشم، أجداد النبي بحسب أجداد النبي بحسب هذه الآية الكريمة تدل على أنه دوما في ذرية ماذا؟ أمة موحدة مسلمة فيها درجة العصمة الوصايا. لكن الكلام مو في إيمان أبي طالب، الصحيح الكلام في وصاية أبي طالب عن أبيه عبد المطلب، عبد المطلب عن أبيه عبد مناف، ها عن هاشم، عن إلى قريش إلى النبي إسماعيل بحسب نص لفظ هذه الآية الكريمة. على كل هذا كان فوائد جانبية مهمة في الآية، كان كلامنا في أصل هذا المثال واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، لذا هنا المراد وجعلناكم أمة وسطا أو خير أمة أخرجت الناس. أمة هنا ليس عن عموم الأمة الإسلامية، المراد بها ماذا؟ هي تلك الأمة أخرجت الناس التي هي دعوة إبراهيم وإسماعيل وابعث فيهم في نفس الأمة رسولا منهم، رسول من نفس الأمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فسيد الرسل بعث في بني هاشم، فقرب الرسول صلى الله عليه وآله الأمة المسلمة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم من قبل المسلمين في سورة الحج، إشارة نفس المطلب. نعم، إذا في الآية الأخرى الموجودة وجعلناهم أمة ليس أئمة، أمة لكن مراد بالأمة ليس عموم الأمة الإسلامية إنما السلة التي هي محل دعوة إبراهيم وإسماعيل. فتحصل من هذا المثال على كل مثال لاحظ كيف الآن في مجموع روايات أهل البيت يؤكدون على أنه لاستحصال والوقوف على القراءة الصحيحة يجب أن يستعين الإنسان ماذا؟ بمنظومة محكمات القرآن والولاية ومحكمات طبعا السنة، كما أنه لأجل استحصال تفسير الآيات اللي هو مجال غير قراءة الآيات، ما مر بنا في مساحة المتن القطعي للقرآن، في مساحة قراءة القراءات، في مساحة أخرى التفسير للقرآن الكريم. أيضا يبين أهم البيت أنه لا بد أن يلحظ القرآن كمنظومة واحدة كي يهتم الإنسان إلى التفسير الصحيح للآيات. إلى التفسير الصحيح للآيات. نعم. هذا المثال الآخر. واللطيف في هذا الأمثلة كما تشاهدون أن هناك ضرورة رعاية منهج الأمومة كمنظومة ونظام في تنقيح صواب وأرجحية القراءة على قراءة أخرى أو تفسير القراءة على ما شابه ذلك. مثال آخر، مثال آخر ذكره القمي في تفسيره في ضمن الروايات، هذه الرواية في القراءة حين نقرأ المثال هي جهة جديدة في قاعدة القراءات ومهمة، ليس فقط كمثال ونموذج بل جهة جديدة ومهمة في قاعدة القراءات. أحد هذه الجهة ما هي؟ أن لم أرقم الجهات التي تم استعراضها، لكن الأخوة إن شاء الله في التدوين يرقمون، لأن هذه الجهة كم رقم كم الله على في قاعدة القراءات القرآنية التي مرت بنا. هذه الجهة الجديدة أحد البحوث في القراءات القرآنية، أحد البحوث المهمة هي مسألة ترتيب الآيات وترتيب السور. حيث أن بين مصاحف الصحابة من باب المثال أو قل القراءات القرآنية هناك أيضا اختلاف في الترتيب، ترتيب الآيات. طبعا عندما نقول هناك اختلاف في الترتيب لا نعني أنه كل ترتيب الآيات، لا. كيف ببحث القراءات؟ ذكرنا أنه مساحته أقل من 1% من ماذا؟ من قطعية متن القرآن الكريم. هنا ترتيب الآيات أيضا هو الآخر يدخل في مبحث القراءة. طبعا في نقل نقولات سنذكرها إن شاء الله تتم لهذه الجهة، لكن نبدأ فيها قضية ترتيب الآيات. هناك كلمات لمفسري الفريقين لابد أن نستعرضها، أنه هناك مساحة من ترتيب الآيات خاضعة لقاعدة القراءات أيضا، يعني في اختلاف فيها بعض الأوقات، وإن كان هناك مساحة كبيرة من قطعية الترتيب للآيات. كما أن هناك اتفاق متسالم عليه أن الترتيب بين السور، هذا الترتيب ليس هو ترتيب مطابق لترتيب النزول. مثلا ترتيب النزول الزمني، السور المكية قبل السور المدنية، ثم بين السور المدنية التي في أوائل البعثة، عفوا السور المدنية التي في أوائل السور، عفوا السور المكية، السور المكية في أوائل البعثة غير السور المكية في أواخر العهد المكي. كما أن السور المدنية في أوائل الهجرة غير السور المدنية التي في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تختلف. مثلا سورة الأنفال من أوائل السور المدنية، بينما سورة البراءة من أواخر السور المدنية، مع أنه سورة البراءة في حسب الترتيب السور القرآنية مجعولة بعد سورة الأنفال. فهناك اتفاق بين الفريقين أن ترتيب السور في المصحف الشريف ليس على ماذا؟ ليس على تسلسل ترتيب النزول، ليس على تسلسل ترتيب النزول، هذا بالنسبة للسور. الآن هذا الترتيب بعض يرى أنه نعم بإعاذة من النبي صلى الله عليه وآله واتبع الصحابة في تدوين القرآن هذا الترتيب، بعض يقول لا، هذا من ترتيب الخليفة الثالث أو الأول أو الثاني. على كل هذا مبحث آخر سنقول فيه في محله، بس إجمالا هناك اتفاق لنا ترتيب السور ليس على نسق ترتيب النزول تاريخيا. زين، الفات إلى هذا المبحث ما الفائدة فيه؟ إلى ما الفائدة فيه؟ الفائدة فيه إلى ما شاء الله في بيانات أهل البيت عليهم السلام، بيانات أمير المؤمنين، خطبة فاطمة، وروايات أخرى عن أئمة أهل البيت، أن العلم بترتيب النزول في الآيات والروايات له بالغ الأهمية في البصيرة والفطنة بتفسير الآيات. له بالغ الأهمية. طبعا كيف ما له بالغ الأهمية؟ لأنه في الغالب تكون الآيات المتأخرة نزولا ناظرة لما سبقها من ماذا؟ من آيات السابقة نزولا. وإن لم تكن الآيات المتأخرة نزولا وإن لم تكن ناسخة مع ذلك الآيات المتأخرة نزولا لها نوع من النظر والقوة في الدلالة والحاكمية كما يعبر في علم الأصول في علم ترتيب النزول. مهم جدا مهم، وإلا يصبح لدى الباحث والمفسر نوع خاص بين الآيات. لذلك الصديق عليه السلام يقول ربي أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعموم من أبي وابن عمي. وأشار أيضا في نفس الخطبة العام إلى موارد النزول مهما. لذلك يقول عن يومي عن ابن أبي طالب إني لأعلم الآيات أين نزلت، متى نزلت، في سهل نزلت، في وادي نزلت، أنا مجرد. فالمهم أن في بحث القراءات ترتيب الآيات نزولا أو السور أو مهم، هذا حال ترتيب السور وحال ترتيب. أنت عندما تلتفت إلى أن الأنفال مضامينها في أوائل الهجرة النبوية، غير ما لو ظننت أن الأنفال هي آخر السور نزولا. يختلف. يعبر حتى في علم التفسير، وهذا مأخوذ عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن السور الأخير نزولا تعتبر محكم بالنسبة للسور المتقدمة نزولا. لماذا؟ محكم حاكمة، بينما السور المتقدمة نزولا يعني بالقياس إلى المتأخرة نزولا كالمتشابه. لأن السور المتقدمة نزولان بمثابة مثلا المجمل أو المبهم الذي يوضحه السور المتأخرة نزولا، كقرينة، كمفسر، كشارح، كمخصص، كمقيم، كمحدث، ما شئت فعبر. فمعرفة المتقدم من المتأخر أمر بالغ الأهمية، وهذا هو أحد شؤون القراءات، أن علم القراءات يهتم بالمتقدم والمتأخر من الآيات والسور. هنا لاحظ هذه الآية، هذه الرواية تشير لهذا المطلب في بحث القراءات. الرواية كما ذكرت موجودة في تفسير قمي في سورة البقرة. طبعا قد يكون القمي نقلها بالمضمون الرواية، لكنها على حال مضمون الرواية الموجود في تفسير قمي هكذا: فإن آية عدة النساء النافخة مقدمة على المنسوخة، لأن في التأليف في جمع القرآن قد قدمت آية عدة النساء 14 وعشرا، اللي هي الآية 234 في سورة البقرة. ونص الآية: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. قدمت هذه الآية مع أنها ناسخة على آية عدة النساء، على آية عدة النساء سنة كاملة يعني متوفى على زوجها. اللي هي أيضا في سورة البقرة الآية 240. فالناسخاء 234 مقدمة، المنسوخة الآية 240. الآية المنسوخة هي ماذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج. وكان يجب أولا أن تقرأ المنسوخة التي نزلت قبله ثم الناسخة التي نزلت بعده. فهذا نوع، هذا أيضا أحد مباحث، وإن كان له صلة بقاعدة أسباب النزول، ولكن له صلة وطيدة باهتمام القراءات. مجرى القراءات تهتم أيضا في بحث الترتيب، هذه أحد زواياها وجهاتها المهمة. وبحثك تنبه، وصلى الله على محمد وعلى آله.